لله عبادتنا هي فروتنا وبها أجني ثمرت عملي. لله عليك أخي كلي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، له الحمد بالإيمان وبالإسلام وبالقرآن أظهر أمننا وبسط رزقنا وأحسن معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. والحمد لله أن وفق وسدد وانتهت مرحلة الانتخابات على خير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم علينا وعليكم نعمته وفضله، وإلا فالنعم كلها منه وحده سبحانه، والخير كله بيديه، والشر ليس إليه، وما بكم من نعمة فمن الله. وإذا ما عملنا بطاعة الله واستقمنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عرضنا النفس والبلاد والعباد لمزيد من التوفيق والتسديد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ونشرع نجيب على بعض الأسئلة التي وردت. السائلة تسأل أو سؤال: هل الزانية من توبة؟ التوبة بتعم جميع الذنوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وربنا فتح أبواب الرجاء حتى لمن قال إن الله ثالث ثلاث، فقال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وباب التوبة مفتوح، يعني تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وتقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس جميعا، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الحدود كفارة لأهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. هذا بالنسبة لمن أقيم عليه الحد، من ستره الله أمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء غفر له. هذا بالنسبة لمن مات على كبيرة لم يتب منه، وإلا فلو تاب منها كما ذكرنا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نستغفر باللسان ونندم بالقلب ونقلع بالجوارح ونتباعد عن الأماكن التي تدفع لاقتراف المعاصي والذنوب أو تسهل فيها اقتراف المعاصي والذنوب، نتباعد بأنفسنا عنها، كما في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، كم من تمام توبته أن قيل له انطلق إلى أرض كذا بها أناس صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه. زوجي قال لي: تكوني طالق لو كلمت فلان، وحدث وكلمته وده آخر يمين. ننظر، هو علق الطلاق على شرط، هذا طلاق معلق على شرط ليس معنا. اتصال.
ألو.
فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا حضرتك شيخنا الله حضرتك، يعني أنا نويت أصوم يوم.
نعم.
نويت أصوم يوم لوكل الله تعالى.
أي فضل.
وبعدين جيت أنا أصومت في اليوم ده، هل اليوم ده محسوب علي يعني أنا ممكن أقضيه، ولا هو كده بقى فرض علي؟
لا، أصل ده دينية طيبة ما يجبش بيها الصيام، دينية طيبة. اللهم إلا لو كان نذر، نحن نفرق بمجرد النية الطيبة وبين النذر، لو نذر الإنسان صيام يوم يجب عليه أن يصوم. أما نية طيبة أن أنا كنت عايز أصوم اليوم وما قدرتش وما استطعتش، أو فلان دعاني للطعام، يستحب ولا يجب أن هو يصوم يوم مكانه، لأن صائم التطوع أمير نفسه، يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر. بالنسبة للطلاق المعلق على شرط، لو وقع الشرط على نية المتكلم نية الزوج وكان بيقصد بذلك الطلاق ودي آخر تطليقة ولذلك لابد من حيطة لابد من حذر بالنسبة للزوج الذي يطلق وصف كلمة الطلاق وبالنسبة للزوج اللي أوقع عليها الطلاق لأن دي الطلقة الثالثة لو حدثت حتبين بها بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولكن نسأله عن نيته قد تكون نيته التهديد والوعيد يكفر كفارة يمين قد تكون نيته الطلاق فتحتسب تطليقة وتبين منه معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم دكتور
عليكم السلام أخوات بخير والله
السؤال بيقول بيقول قلت لزوجتي لو رحت بيت ابوك على الطلاق انا اجي اروحك ماشي فراحت بيت ابوها اخوها حلف على الطلاق قال لها لو ما جاش ياخدك على الطلاق ما انت مروحه فزوجها عمل ايه قال انا رحت جبتها من بيت ابوها طب ايه حكم الاسلام في ذلك
طيب احنا هننظر اصل العبرة عندنا بكلام الزوج مش بكلام الأخ لا بكلام الزوج الآن الزوج قال لو روحتي بيت أبوك مثلا تبقي طالق أو ما أنا مروحك هننظر في المسألة إيه اللي يقصده هل وقع الشرط على نيته رجع في كلامه مثلا وهل كان بيقصد الطلاق ولا بيقصد مجرد التهديد والوعيد ويشق عليه فراقها ولا ينتوي طلاقها لو كان مجرد تهديد ووعيد ووقع الشرط على نيته يكفر كفارة يمين يطعم 10 مساكين إن لم يستطع يصوم 3 أيام أما لو كانت نيته إيقاع الطلاق لو وقع الشرط على نيته قوله هو قول الزوج مش قول الأخ الآن لا قول الزوج ده هو ده اللي هيملك إيقاع الطلاق فلو وقع الشرط على نيته وكان نيته طلاق هتحتسب تطليق معانا اتصال الأخ محمود السلام عليكم
عليك السلام وبركاته
فضل
ازيك يا شيخنا
بخير والله
دكتور سعيد
يا مرحبا
السلام عليكم
عليكم السلام
والله عاوز حضرتك بس سي بصفة حضرتك من مدرسة اسكندرية السلفية توضح لنا بس حضرتك دكتور محمود عبد الرازق شغال طبعا في الدكتور محمد عبد المكتوب وشغال في الشيخ محمد حسن الدكتور محمد حسان وقول انا مش عارف خد الدكتوراه ازاي يا ريت حضرتك بس توضحهم المسألة اللي الشيخ شغال فيها انا حسيت ان الشيخ عنده مرض الشهرة يا ريت حضرتك بس توضحوا لنا المسألة دي دكتور محمد عبد المكتوب الشيخ فوزي السعيد
يعني ما يعنيناش ان احنا نتكلم على الناس ونتناول سير الخلق يعني ذكر الناس داء وذكر الله شفاء يعني انا نشغل بانفسنا بعيوبنا لا نرى القذى في عيون الاخرين ونتجاهل امثال الجبال في انفسنا حتى لو حدث هفوة او خطأ او البعض تناول البعض العلماء اشد تغيرا من التيوس في زروبها ننظر كيف نستر كيف نداوي كيف نعالج لا يصح أن ننشغل بأنفسنا هذا الانشغال المريب يعني قد يكون فينا حظ ونصيب من الخوارج يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام ما المطلوب نشن حربا على أنفسنا مثلا نتقاطع نتدابر مع كل خلاف يبدر يعني الإمام الشافعي التقى بعض إخوانه ممن يخالفونه وأخذ بأيديه وقال أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا وكان يقول معي صواب يحتمل خطأ ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب وقال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه فنستر ونعالج ونداوي وندل الناس على طريق الله حتى عموم الناس ما يحتملون الانشغال بالخصومات وبالخلافات وخصوصا التي تحدث بين الدعاة إلى الله تكون فتنة لعموم الخلق فلا داعي لأن نكون فتنة لكل مفتون ننظر كيف نعالج والتعريض فيه مندوحة عن الكذب بمعنى أنا قد أعالج المسألة حتى بدون ذكر الأسماء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا، ولا يذكر الاسم. وطبعا اللي فعل الكذا والخطأ يعلم والناس هتستفيد، إنما الدكتور فلان فعل والدكتور فلان قال على الدكتور علان، لا تنقل، لا داعي للنقل، لا داعي. خصوصا الدنيا دنيا فضائية اليوم، وزلة عالم قد يضرب بها الطبل، والناس لا ناقة لهم ولا جمل في ذلك. ندلهم على الحق على الصواب، نعالج الشبهات. انظر لمسلك شيخ الإسلام ابن تيمية والمسلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، عفة اللسان في تناول الأخطاء، يترحم على المخالف، يتردى عنه وهكذا، ويذكر الخطأ وعالج الخطأ. معنا اتصال. السلام عليكم. اللي دخل بها فوجدها غير عذراء. السؤال هذا سؤال مهم، بمعنى لم يجد البكارة اللي هي عنوان العفة في حس قطاعات عريضة من البشر. المسألة هذه تحتاج فعلا لإجابة والعلاج. ليه؟ لأن جرهان العرف أن لابد من وجود البكارة وهي عنوان العفة، وبالتالي إن لم تتواجد قد تتهم المرأة بالزنا ونحو ذلك. هذا يستدعي قدر من المعرفة، وإلا البكارة كما قال شيخ الإسلام وغيره قد تتهتك بوثبة عالية بحركة عنيفة ولا يزول عنها وصف البكر. ماذا نصنع في مثل أجوائنا؟ طوابير رياضة عند البنات في الثانوي وفي الإعدادي وجري وتنطيط، ممكن تتهتك البكارة، ممكن شطافة وغير الشطافة ممكن تتهتك بسببها البكارة، ممكن ولا يزول عنها وصف البكر. المرأة قد تستكره على الزنا، استكرهت على الزنا ولا يزول عنها وصف البكر حتى وإن استكرهت على الزنا. زنت وتابت وأنابت تنكح بنكاح الحرة العفيفة. عمر بن الخطاب عندما أتى الرجل بابنة أخيه وتقدم لها رجل وأراد أن يهتك ستر ابنة أخيه، أن يكشف حالها، فقال له عمر لا أتيت بك، أفشيت سرها إلا جعلتك نكالا لأمة محمد، أنكحها بنكاح الحرة العفيفة. وكان قد زنت وتابت إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد من ستر، لا داعي لهتك الستر، لا المرأة تكشف أمرها وتحكي سرها ولا الزوج حتى يستكره على ذلك. هذا خطأ، الاستكراه يلغي الاختيار، يرفع الإثم والذنب. وفي الحديث رفع لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حقيقة الجهل بمعاني الشريعة هلكة، هلك وأي هلك. الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتيت حدا فأقيمه علي، لم يستفسر منه صلوات الله وسلامه عليه، وقال واخذوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والاعتراف لا استكراه فيه، ما فيش تهديد أنا حقتلك أنا حتبعك لو ما اعترفتيش، لا ده طبعا لا يجوز ابتداء. وحتى لو تم اعتراف في هذه الأجواء الاعتراف لا يلتفت له، لا يعمل به شرعا، إذ الاستكراه يلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب. بل العلماء تكلموا في مسألة غريبة جدا، ما لو وجدت حاملا وهي بلا زوج، تكلموا في هذه المسألة، بمعنى لم يبادر الجميع بإقامة الحد علي أو اتهامها بالزنا، لا طبعا، قالوا احتمال أن يكون بسبب ارتداء ملابس أبيها، ملابس أخيها، المنية علق بها لسبب أو لآخر فحملت، هذه لا ترمى بالزنا. والحدود تدرأ بالشبهات، تدرأ بالشبهات. بل العلماء تكلموا فيما لو وجد رجل مع امرأة في لحاف واحد لا نقيم الحد عليهم، يدلد تعزيرا، ولكن لا يصح إقامة الحد حتى في مثل هذه الحالة. يعني أعراض الناس لابد من صيانتها، لا يصح التهمة هكذا، وإلا فلماذا يقام حد القذف؟ حتى لو أتى ثلاثة شاهدوا فلان يفعل كذا بفلانه، نقيم الحد على الثلاثة، لابد من أربعة شهود، أربعة ورأوا رجلا يأتي من المرأة حراما ما يأتي زوج من زوجته حلالا، وبالتالي فوجدها غير عذراء. هذا السؤال يستدعي مراجعة أحيانا، والأطباء يدرسون، وللأسف الشديد الواقع أحيانا ينم عن جهالة بالشرع وبالواقع، إن دخل بها ولم تنزف. النزيف عنوان وجود البكارة عند الناس، لا أبد، مش شرط النزيف، ممكن يحدث الدخول، ولكن الغشاء المطاطي الأطباء يقولون عنه إلاستيك مطاطي، وبالتالي يحدث الدخول دون نزف. هل نتهمها؟ لا يصح، لا يصح، هذا اتهام دون وجه حق. أحيانا ضعف، أنيميا وغير أنيميا، يحدث الدخول ولا يحدث النزف. وأحيانا نلجأ لفتح غشاء البكارة عند طبيبة مثلا، ليه؟ لأنه من نوع لا يمكن أن يتهتك ببساطة، يحتاج لعملية جراحية أو يتهتك عند الولادة، وبالتالي فالتهمة أنه هو وجدها غير عذراء، ده أنا أراجع ألف مرة في هذه المسألة، أقول لولا داعي للتسرع، لا داعي لاتهام الخلق في شرفهم أو اتهام أعراض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم حجة الوداع يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ضوابط التواصل بين الجنسين عبر الانترنت، الشرع وضع الحواجز بين الرجال وبين النساء، فلا داعي لهتك أو لتكسير هذه الحواجز. المرأة مأمورة بالصيانة والتحفظ والتحجب والتستر والتباعد عن مواطن التهم والريب والشكوك، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إن المرأة لا تسافر سفرا صلع عليه عرفا وصف سفر إلا مع زوج أو محرم، هي مطلوبة وضعيفة رفقا بالقوارير. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، الحم الموت، لا تخضع بقولها ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فالتواصل بين الجنسين عبر الانترنت أو غير الانترنت مظنة الوقوع فيما حرم الله، ومعظم النار من مستصغر الشرر، وما يقال عنه صداقة بريئة، لا، هذه صداقة الذئاب على الغنم، بمعنى لا براءة فيها. شرع وضع الحواجز فلا بد من المحافظة عليها وتعظيم حرمات المرأة، تطلب من وليها، أما أن يتم المداخلة وكلمات العشاق وكلمات الحب والغرام والهيام، لا طبعا لا يجوز. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والواقع بيصدق. فلا بد من تعظيم لحرمات الله ولشعائر الله جل وعلا. ما حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها؟ تغطية الوجه والكفين شرع ودين، ودان به لله تبارك وتعالى، بمعنى ان تغطية الوجه والكفين مشروع على قول واجب، والقول الاخر مستحب، وبالتالي فلا يصح للطعن في من ترتديه. قد يكون أحوال غربة وجهالة، وأحيان بعض المنسوبين للعلم بيجرئون الآخرين عندما يقولون أن تغطية الوجه والكفين دي مأخوذة من أهل الجاهلية أو دي بدعة، أقول له: أنت الذي ابتدعت، أنت أتيت بقول ثالث لم تسبق إليه، وإلا فقد انعقد الإجماع على مشروعية تغطية الوجه والكفين بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب، فلا تأتي بقول ثالث من عندك، هذا خرق للإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. فحالة الاستهزاء والاستخفاف بالنقاب وبالمنقبات في الأعم الأغلب وفي مثل أجوائنا ما يحدث إلا بسبب الجهل. وأحيانا البعض ينسب استهزاء هذا أن الشيخ فلان الفلاني قال أن النقاب بدعة، وبالتالي هو في اعتقاده يستهزئ بشيء يراه بدعة أو يراه شيء من التشدد، شيء من التطرف، شيء من الهوس الديني. وإلا فلربما لو علم أنه من دين الله لا يمكن إلا أن يعظم الحرمات والشعائر. فليتنا يعني نرفق بالخلق، يعني ندل الناس على طريق الله بلين ورفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا، ورحمونا يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإلا فلو سئلت أنا عمن يستحل حراما أقول كفر، ولكن أنا لا أكفر الناس، الناس ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فإنا لا نكفر إلا بعد العلم والبيان. كقاعدة جحود الواجب كفر، استحلال الحرام أيضا كفر، ولكن الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، فمن جهل الحكم يعلم كما ذكرت بلين ورفق. هل يجوز للحائط قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟ يجوز للحائط وللنفساء قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية، يجوز لا ذلك. بل يجوز للحائط والنفساء قراءة المصحف ولكن دون مس الله، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. لا دليل صحيح يعول عليه في منع الحائض والنفساء، وقد تطول الحيضة 6 أيام 7 أيام وتكون معلمة أو متعلمة أو تخاف النسيان أو تدعوها الحاجة للتلاوة فتقرأ دون مس للمصحف. لو احتاجت لمس المصحف بعود طاهر جوانتي تقلب بها الصفحات وهكذا. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
بخير والله.
يا شيخ، كان والدي مسافر واثناء السفر وجد حقيبة، لكن على طريق يعني كف الشيخ، والوالد ما يعرفش ان الشنطة دي لمين، فوالدي اخذها. يا شيخ، وهو ما يعرفش هي لمين، فاحنا ما نعرفش احنا هنعمل فيها ايدي، لكن في بعض الاوراق مكتوب عليها المؤسسة القطرية يعني تبع اهل قطر، وفيها اشياء احنا هي معانا ما عرفش نعمل فيها ايه.
طيب هقول لك حاضر. بالنسبة لمن وجد حقيبة وبها اوراق وقطرية وغير قطرية، اصل المسألة دي بيطلق عليه اسم اللقطة، واللقطة اذا كانت تدعو النفوس للاتيان بها والتطلع اليها فنحتفظ بها مدة سنة ونعرفها، نعرف وكاءها وعفاصها أننا وجدت حقيبة فيها مال، فيها أوراق، فيها كذا، فيها ذهب، فيها ولما يأتي صاحبها ويتعرف علي أدفعها له. بعد مضي السنة يحل لي الانتفاع بها، بعد مضي السنة. وأيضا بنية ضمان لو أتى صاحبها سأردها له بإذن الله، ولكن الانتفاع يكون بعد مضي السنة. الحقيبة فيها أوراق وفيها مستندات، وممكن نتعرف على صاحبه ان مثلا فيها جواز سفر، فيها بطاقة، فيها اوراق هي لفلان الفلاني عنوانه كذا وكذا، ما يبقى من السهل اليسير قطرية ولا غير قطرية ان انا اردها لصاحبها. فالحقيبة نحاول التعرف على صاحبها او نعرفها في المكان اللي وجدناها فيه. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل اخو. تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
بخير والله.
والله اني احبك في الله.
احبكم الله الذي احببتمونا فيه.
انا محمد من اسكندريه يا عم الشيخ.
تفضل محمد. تفضل اخويا.
بقول لك يا عم الشيخ.
نعم.
بالله عليك انا عايزك تتكلم عن نجوم القنوات الليبراليه، عن نجاح الدكتور مرسي وعن تفوق الاسلاميين في الشارع. لان كنت بتفرج على برنامج من 5 دقايق قاعدين جايبين اتصالات مفبركه حول جماعة ملتحيين دخلوا على ناس عطوا الشفيق وضربوهم وقالوا لهم ما عادش يتكلمنا ويضربنا. فالهجوم شارس كده وفي ناس بتشبع الاعلام للاسف.
حاضر. بالنسبه لفوز الدكتور، طيب في اتصال تاني نسمعه ونجاوب عليه باذن الله تعالى. تفضل.
الو.
تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
سلام. ازيك يا دكتور؟
بخير والله الحمد لله. تفضل اخويا.
في سؤال حضرتك اسالوها.
لا اتفضل اخويا اتفضل.
البنك ده سائله بتسال وتقول البنك الاهلي المصري بيبيع شهاده استثمار، ماشي؟
اتفضل.
ب5000 جنيه الشهاده.
اتفضل.
وبعد 10 سنين بتاخد الشهاده دي ب15000 جنيه.
ايوه ماشي.
بس هي بتحط فلوسها في البنك لمده 10 سنين، ايه حكم الاسلام في ذلك؟
حاضر اخويا هجاوبك. حاضر. بالنسبه لنجاح مرسي والاستهزاء والاستخفاف في القنوات اللي اخونا بيسميها الليبراليه، هو طبعا عموما كانوا من فتره بيسموا دول اعداء النجاح. هو طبعا وصول التيار الاسلامي والتخوف من تطبيق شرع الله وعوده الامه لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى يعني لابد ان يضيق به صدر الاعداء او الجهال في الخارج او في الداخل، فده امر مستوعب. يعني قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، ولا زالون يقاتلونكم حتى يخرجوكم عن دينكم ان استطاعوا، وينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهذا وارد يعني مستوعب، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. خصوصا ان انت عارف يعني ان الدكتور مرسي لما نجح ب 13 مليون كان الفريق شفيق نجاحه مقارب، يعني 12 مليون، ودي صورة حقيقة لافتة للنظر يعني تستحق التعليق. وانا ما اخلي نفسي من التهمة بالتقصير في حق الله، بالتقصير في الدعوة. يعني نحن بحاجة لتجزير معاني الإيمان في النفوس، أن نكتفي بأن الإعلام أفسد والإعلام سيطر وأن كانت القروش والنقود اللي أعطيت للناس، لا في ناس عن قناعة، لا ربما نظروا للتيار الإسلامي نظرة انتقاص. أنا ما أقول الناس يعادون دين الله، 12 مليون ده شعب طيب، شعب مسلم، شعب يحب إسلامه ودينه، ولكن الشبه عندي أنا أقول لابد من مراجعة النفس، إيه اللي قصرنا فيه؟ ليه رجعنا إلى وراء؟ ليه فقدنا ثقة الناس؟ يعني نحن بحاجة بعيد عن التيار الليبرالي وما الليبرالي والإعلام وما الإعلام، لا كيد بيرتد إلى نحورهم، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين، ما بياخدوش الدرس، ولكن وقفة يعني تخصنا ننتفع بها، نحاسب أنفسنا. ما هي أوجه التقصير؟ هل لم نؤدي شكر النعمة؟ دخلنا برلمان ومجلس شورى فتباطأنا، تكاسلنا عن إحقاق الحق وإبطال الباطل، عن القيام بمهمات كانت في مقدورنا، وقعنا في شبهات نحتاج لأن نتبرأ إلى الله منها بطريقة هذه صفية زوجاتي مثلا. يعني المسألة تحتمل وقفات. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
ازيك يا شيخنا؟ اخبار حضرتك؟
بخير والله يا اخويا.
اني بحبك في الله يا شيخنا.
احبكم الله الذي احببتمونا فيه.
شيخنا كنت عايز اسال حضرتك عن وجوب الاخذ من اللحيه، هل يجوز الاخذ من اللحيه لو كانت طويله؟
حاضر يا اخويا. بس قبل ما اجاوب على السؤال، في السؤال اللي قبله اللي هو سيدة اللي هتحط في شهادة استثمار 5000 وبعد 10 سنوات تاخدها 15000، ده لا يجوز، هذا التعامل لا يجوز قولا واحدا، يعني لا يجوز هذا التعامل. كل قرض جر نفعا فهو ربا، ضمان الربح على مثل هذا النحو، ما هو لو كان تعامل مضاربة كل مضاربة قابلة لزيادة قابلة للنقصان، بدخل أنا في شركة في أي تعامل ممكن مال يزيد وممكن مال ينقص، فضمان الربح على مثل هذا النحو ان تاخدها بعد 10 سنوات 15,000 هذا التعامل لا يجوز. كل قرض جر نفعا فهو ربا. المضاربة الاسلامية للربح يكون حتى بالنسب المحددة والربح النسب من الارباح لا على رأس المال. ولو حصلت خسارة رأس المال يخسر والشريك الإداري يخسر عمله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا بحيي حضرتك وبدعو لك بالتوفيق.
جزاكم الله خير.
ربنا يكرمك إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
لان هو راي حضرتك حكايه ان احنا انتم يعني انت بتقول للواحد احنا اللي ان احنا عايزين نوقف مع النفس فعلا
صحيح لابد من وقف.
لان بعض الانتقادات يعني كتير. انا راجل مثقف فعلا ولكن اشوف ان زي انت ما قلت حضرتك خدنا كراسي كتيره في البرلمان فاحنا اكبر سلطه في الدوله. ده احنا نقدر نصدر قانون ان ما حدش يقعد على المصطبه بعد المغرب. نصدر قانون بان ممنوع المواصلات بعد العشاء مثلا. فكان يجب البطء والركيزه. يعني مثلا موضوع زي موضوع الحكومه راجل عنده 80 سنه وعيد قاعد 20 يوم اقاله الجنزوري يرحب كبر خيره خليه ضيف. ليس منا من لم يوقر كبيرنا 20 يوم. واحلى حاجه الحسنه الوحيده اللي بعتبرها من وجهه نظر المتضائل الضعيفه الدكتور الجنزوري. كل الحكومات تعمل في صمت. مفيش سلع تومينيه تاخرت، مفيش مرتب تاخر في الفتره دي كلها. الري شغال، الكهرباء ما قطعتش، الميه موجوده، كل شيء على قدم الوساد. فالمفروض هذا الرجل نديله تعظيم سلام. يعني يوم حادث بورسعيد هو وزير داخليه كانوا قاعدين، كان الواحد عايز يعيط عليهم ويقول ده السيد رئيس الوزراء بيمن علينا وبيقول ان وزير محافظ بورسعيد قدم استقالته. ما بيقول لناش اقالته يا اخي. هو اقاله ولا استقاله واتكل على الله وخلاص. الرجل مؤدب ورجل محترم وما تفرقش عنده. معلش يعني تسمح لي بدي. ويعني انا اسف جدا وانا بقولها. يعني اخر امل انا كنت بحيا يعني المونوكير والشعر، قلت يمكن هنحد منه شويه. واللي ما ترضاش على نفسك ما ترضاش على غيرك. مع الاسف الشديد الرجل المحترم رئيس الجمهوريه اللي جزمته على دماغي قال المرة تلبس اللي يعجبها، برضه ما كانش بهذا الوضوح وبهذه الصراحة. القنوات أنا لا أقفل قناة ولا أصادر صحيفة، إزاي الكلام ده؟ لا، أنا راجل مصري عربي شرقي أصيل، واللي نفسك ما ترضاش على حد تاني، وإحنا الشيء اللي هو المرأة المصرية الأصيلة، أنا طولت على حضرتك، وأنت فعلاً قرأت ما في ما بداخلي، وأنت قرأت ما بداخل 37 مليون بما يرضي الله. فأحسن حاجة في جميع البرامج اللي سمعته منك انك انت انا عايز وقفه مع الناس.
صحيح.
بقى ما علينا بقى من الاذان وسط المجلس وما علينا من 70% و50% في الدستورية. صح. معلش يعني. وحكاية الدخول في الرئاسة ده كله انتهينا منه. وندعو لمصر وادعو لك انت اولا بالتوفيق والسداد.
جزاكم الله خير.
وعايز منك اي تعليق على الكلمتين اللي انا قلتها.
حاضر.
شكرا جزيلا.
شوف حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن وتهيئوا للعرض الاكبر. انا ان ارى القادة في عيون الاخرين واتجاهل امثال الجبال في نفسي. هذا شعب مسلم. يعني كيف انقسم على مثل هذا النحو 12 مليون يعطون اصواتهم مثل لشفيق. الرجل طبعا يعني جزاه الله خيرا انه مؤخرا بعت برسالة للدكتور محمد مرسي يهنئه فيها ويعرض فيها انه في يعني لو طلب منه اي خدمة اي شيء لمصلحة البلاد فلن يتأخر. هذا موقف حسن يعني يحمد له. وفي ذات الوقت اشياء اخذت عليه. يعني تدمد المادة الثانية مثلا انه لن يطبق الشريعة لا الان ولا مستقبلا. فكان كفة الدكتور محمد مرسي واضحة صريح له مرجعية اسلامية مشروع نهضة. ولكن يجي 13 مليون في مقابل 12 مليون. يعني ما الذي دهانه؟ ما الذي أديناه؟ أين الدعوة؟ أين تعبيد الدنيا بدين الله؟ أين التباعد عن مواطن التهم والريب والشكوك؟ يبدو والله أعلم أن إحنا قصرنا كثيرا في مسائل التربية والدعوة وتعبيد الدنيا بدين الله وتوضيح المفاهيم والتباعد عن مواطن التهم، ولذلك انقسم علينا الناس بهذه الكيفية. أنا ما أقول انقسموا على الدكتور محمد مرسي، لا، هو بيعبر عن تيار إسلامي، بل كل التيار الإسلامي وقفوا خلفه، كل الجبهات الشرعية. ورغم ذلك المسألة، ولذلك أقول مستقبلا بإذن الله تعالى علماء يضعون الضوابط حتى ما ينحازون لواحد بعينه، إن اختاروا اللي حيطبق شرع الله، اللي حيقيم دين الله، وكلنا على علم. يعني لا، ليس معنى قولنا أنه حيطبق شرع الله أن بكرة حنلاقي شريعة مطبقة، لا طبعا، يا حسب أن يحيي سنة وأن يميت بدعة كل يوم، الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ضغوطات في الداخل والخارج، وشرع الله مصلحة كله، إيه اللي حيكون في مقدور؟ ولكن ده عنده مرجعية إسلامية، سيطبق دين الله جل وعلا، سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق، ما الذي يسع أن يصبغه بشرع الله وتتحقق به المصلحة وتندفع به المضرة والمفسدة؟ على كل حال ده الأمر ده حيتسع لوقفات كثيرة فيما بعد بإذن الله تعالى، والكل يعني يسدد ويقارب، ونرفع كف الضراعة لخالق الأرض والسماوات، وإلا فالدكتور مرسي يعني يحتاج لجيش يقف خلفه، إن لم يكن ببدني فعلى الأقل بدعوات صالحة، عسى ربنا يجبر كسرنا ويرحم ضعفنا ويقيل عثراتنا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
الله يخليك يا مولانا، كنت حابة اسألك بس سؤال كده.
اتفضلي.
ما زيد فضلك، لو واحد هنا أرى منكر أو أي حاجة، طب إيه يعني لو واحد مثلا، أنا واحدة مثلا يعني في وادة مش كويس، أو عملت خطيئة مع واحد وهي متجوزة وقالت، طب إيه تعني يعني؟
هي عملت خطيئة مع غير الزوج. وتابت؟
نعم. لا اعرفش يعني، هي بتقول انها تومت،
عملت خطيئة، عملت خطيئة مع غير الزوج.
مع غير الزوج، وانه بعد الجيران شافوها كده
طيب. حاضر، هتكلم انا باذن الله تعالى. طب معانا اتصال تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت شيخ، ممكن تليفون حضرتك يعني عايزاه ضروري حاجة خاصة يعني.
طيب بعد الانتهاء بإذن الله هتركه في الكنترول بإذن الله تعالى. بالنسبة ليه كان الأخ بيسأل عن الأخذ من اللحية، اللي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أخذ لا من طول لحيته ولا من عرضه، إلا ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا اعتمر أخذ ما زاد على القبضة، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كافة عظيمة الطول، وكان قراءته تعرف من خلال اهتزاز لحيته، وهذا مقتضى النصوص. أطلقوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، نصوص كثيرة جدا، وفوا أوفوا أرخوا وفروا. فالعلماء لما قرأوا النصوص قالوا تترك اللحية على سجياتها حتى تكثر وحتى تغزر، فاللحية لا يؤخذ منها حتى وإن طالت. يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي، يعني لو كانت اللحية ميكروسكوبية مثلا، أو مأخوذ من طول عرضها وتحتل ميكروسكوب لكي تراها، هذه ليست لحية. هيقال يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي، فالحاصل بتترك اللحية حتى تكثر وتغزر، وإطلاق اللحية واجب وحلقها حرام. بالنسبة لمن اقترفت الخطيئة مع غير الزوج، حتى لو حملت، ما نطرح بعض المسائل، الولد للفراش وللعاهر الحجر، بمعنى ان الولد اذا ما ولد لمن ولد على فراشه حتى لو كانت زنت فيه، حتى لو لأنها كانت متزوجة أثناء الزنا فعلت فاحشة مع غير الزوج، فهذا الولد ينسب لمن ولد على فراشه للزوج لا للزان. هذه مسألة، هذه مسألة. مسألة أخرى إنها تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتستر على نفسها وتتباعد عن هذه الفاحشة وعن غيرها من الذنوب والمعاصي، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي ذات الوقت نستحضر قدرة الله وانتقامه ممن يعصيه، لا داعي للتمادي في الذنوب والمعاصي. يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكان ابن عباس رضوان الله عليه ما يقول: يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء عاقبته، فما يتبع الذنب أشد من الذنب إذا عملته. خوفك من الريح أن تحرك ستر بابك وأنت على الذنب لا يضطرب فؤادك أشد من الذنب. فرحك بالذنب أشد من الذنب. حزنك على فواته أشد من الذنب. يعني الإنسان يتقي الله وهي لذة ساعة، وألم دهر، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. إن يهتك ستر الإنسان، الإنسان بيحضر إن يفتضح أمره أمام الصالحين من عباد الله، فأن يطلع ربنا عليه يجده بيقترف الذنوب والمعاصي على مثل هذا النحو. خلي الذنوب صغيرة وكبيرة فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ففي غانا أنا قرأت الخبر، صاعقة نزلت على الكوخ أحرقت الزانيين. سبحان الله، لا في خلق شؤون، فضيحة في الدنيا قبل الآخرة. فأن يهتك ستر العبد، الإنسان يستغفر الله ويتوب إليه، يندم على ما مضى ويحزم على عدم العودة فيه مرة ثانية، والتائم من الذنب كمن لا ذنب له. ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب؟ نفس حكم نظر الرجل للمرأة، هو حكم نظر المرأة للرجل. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. والنساء شقائق الرجال في الأحكام، لك الأولى وليست لك الثانية. عفي لنا عن نظرة الفجأة، يقع النظر على شيء نغض الطرف عنه لا بأس بذلك. وإن كان بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة لو نظرت للرجل عن بعد فلا حرج في ذلك دون اشتهاء، يعني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة في لعب الحبشة بالحراب بالمسجد: تشتهين تنظرين فلا يمل حتى تمل. فكانوا يلعبون بالحراب في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم بإذنه يقول: لا تشتهين تنظرين. وكأن المسألة لما كانت عن بعد على مثل هذا النحو أجيزت. فهذا قول فريق من أهل العلم، ولكن على كل حال الإنسان يتحفظ لنفسه قدر الاستطاعة، ومعظم النمو المستصغر الشرري، وخصوصا إذا كانت النظرة ستجر لشهوة محرمة فها الأمر حينئذ، وكقول واحد الإنسان ينتهي عنه. تقول: هل تبطل صلاة من ترك سجود السهو القبلي وتكلم بعد السلام؟ لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. في حديث ذي اليدين النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية ركعتين وخرج السرعان من المسجد، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤخرة المسجد وأتى ذو اليدين يقول أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنس. فهذا كلام حدث. ثم بعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الرباعية ركعتين، فصلى الركعتين وقرأ التشهد ثم سجد للسهو. مسألة سجود السهو قبل أو بعد هذا تحقيق للأولى على قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، بمعنى تحقيق للأولى. ولو كان السجود قبل وسجدت أنا بعد يجوز ويصح، لو كان السجود بعد وسجدت أنا قبل التسليمتين وبعد التشهد يصح أيضا. فهذا سهو وترك السجود قبل السلام يسجد بعد، لا بأس بذلك، لا حرج أبدا في هذا الأمر. أحيانا الأسئلة غريبة، يقول سهوت فلم أسجد لا قبل ولا بعد. والله أنت سهوت وسهوت، يعني نسيان من بعد نسيان، رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي. معنى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
تحية للشيخ سعيد عبد العظيم وشيوخ الطيار السلفي كلهم، جزاكم الله كل خير.
جزاكم الله خير. تفضل.
الحقيقة بالنسبة لفوز الدكتور محمد مرسي، كتير من اللي أدوا أصواتهم لأحمد شفيق كانوا بيحبوا الطيار الديني وكل حاجة، بس كانوا متخوفين من ما يسمى بتنظيم الإخوان المسلمين. اللي هو في ناس كتير قالوا ان فيه يعني افكار وكده بعيدة عن الكتاب والسنة. منهم التعصب للمرشد والطاعة العمياء للمرشد. مما لم يبينه الحقيقة علماء التيار السلفي.
اي تفضل.
ولم يبينوا اخطاء اللي هي المبادئ العشرين اللي مبني عليهم حسن البنا رحمة الله عليه.
اي.
مما اوجد كثير من الشبهات في نفوس الناس.
وبالتالي انصرفوا عن ترشيح الدكتور محمد مرسي. طيب معنا اتصال تاني حجاوب انا بإذن الله تعالى. اللي معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
بخير والله الحمد لله.
انا احبك في الله.
احبكم الله الذي احببتمونا فيه.
سائلة تقول انا حامل في الشهر الرابع وعندها مرض السكر والقلب ولكن تريد اسقاط الجنين، فماذا تفعل؟ هذا حلال ولا حرام؟
حاضر.
ولكن هي تعبانة.
طيب حاضر.
فماذا تفعل؟
أجاوبك حاضر. بالنسبة لفوز الدكتور محمد مرسي وتخوف الناس من تنظيم الإخوان، لا ده المسألة عايزة فعلا وقفة تأني لبحث الأسباب، ولأن المآخذ ليست فقط على الإخوان وتنظيم الإخوان وإن المرشد بيقول وطاع عمياء، لا ده المسألة عايزة بحث وتأني فعلا نلتقط الأنفاس. ما هو الانتخابات مرت على خير الحمد لله، ولكن كدراسة أنا كما ذكرت أتهم نفسي بالتقصير فعلا. الثورة وبعدها السياسة، الكل صار ثوري والكل صار سياسي، الكبير والصغير والرجل والمرأة، لا حديث لنا إلا في السياسة. تركنا معاني تعبيد الدنيا بدين الله، هجرنا المساجد، هجرنا المصاحف، هجرنا حتى يعني الاحتكاك بالناس. ما كنا في المسجد وبنحتك بالناس وأخلاقيات وسلوكيات إيمانية، ولكن بعد ما صار الكل سياسي لا حديث له، ده حتى أمر من الممكن أن يرهق القلب والنفس، فمحتاجين. انظر مثلا في قول الله تعالى ادخلوا الباب الأرض المقدسة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال حنطة، قالوا حب في شعر. قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له. وخلف أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. شأن المؤمن هو يكون رجاع ولوام. احنا اخطأنا في ايه؟ احنا قصرنا في ايه؟ ما انا لا املك الفريق شفيق والحتى ال 12 مليون ده انا املك نفسي. ايه اللي قصرت فيه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مفيش اشكال ننصح الاخوان، ولكن إلا انا وقعت فيه. قل لي انت وقعت في كذا وكذا وكذا من المثالب والعيوب والاخطاء وصور التقصير، ننصف من انفسنا. قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي. انما احنا هنظل الاعلام اصله فاجر، الاعلام عمل وسوى. طب ما انا عارف ده تحصيل حاصل، ده قديما وحديثا وفي المستقبل مش هينتهي. الامر ممكن يخف ممكن يقل، ولكن هيستمر في تدافع بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة. ان ناس اخذت فلوس، الله، يعني الناس هتبيع دينها بالفلوس؟ صحيح حدث ما بنكروش، ولكن الفلوس تأثر على 12 مليون ده. اذا العقيدة رخوة، العقيدة ما ترسختش في النفوس. اللي احنا بنقوله للناس ما زال هش، ما زال لم يأدى. الناس كان بتقول لا إله إلا الله فقط، بيسمعوا الآية بيبيعوا نفسهم لله. إيه اللي حدث؟ محتاجين لمراجعة، محتاجين لوقفة محاسبة، يعني بعيدا عن السطحية وبعيدا عن إسقاط التهم على فلان وعلان، وأصل فلان مقصر، وأصل فلان مفرط، وأصل الإخوان فعلوا، وكأن أنا أديت الرسالة وبلغت الأمانة وحأموت قرير العلاقة. مسألة ليست هكذا. كلنا ذلك العبد المذنب المسيء. أنا قصرت، إيه وجه تقصيري؟ أنا أريد أن أعالج نفسي، أنا أن أبرئ ساحتي، أن أخلص رقبتي. ده والله لو كان فيه صدق مع الله السورة ما كانت تحدث بمثل هذه. وعلى كل حال رب ضرة نافعة، عشان نتدارك، عشان ننتبه، عشان نعود إلى ديننا عودا حميدة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة، مودة يقذفها لهم ربنا في قلوب الخلق. بالنسبة للحامل في الشهر الرابع وعندها سكر وقلب، يريد، أنا طبعا بأحتاج أن أنا أنصح بالإضافة للإجابة على السؤال. ونصيحتي هنا، سابت نفسها ليه؟ سابت نفسها ليه تصل للشهر الرابع تضعنا في حرج وتضع نفسها في حرج؟ في الشهر الرابع ده فيه تحاليل حمل، وفيه اليوم مجاهر وأشياء ورسم قلب ورسم كذا ورسم جنين وأشعة وأشياء متطورة. بدل ما تصل للشهر الرابع، الشهر الرابع فيه سكر وعندها قلب، هل يخشى عليها الهلاك؟ لو قال الأخ يخشى عليها الهلاك، وهذا تقرير طبيب معالج، بمعنى يقول لو استمر الحمل ستموت لا تقوى على الحمل، نقول نضحي بالجنين. ليه؟ حياتها مستقرة، حياة الأم مستقرة، فنضحي بالجنين. ولكن هل وصلت الحالة لهذه المرحلة مثلا؟ ولأن الحرج بيزداد، يعني يوم بعد يوم بيزداد الحرج. يدمع أحدكم في بطن أمه كما في حديث ابن مسعود، 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يؤمر الملك بأربع كلمات: بأجلي وعملي ورزقي وشقي أم سعيد. في 40 يوم الأولى بيلتحق الحمل بالنطفة المهدرة، حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. بين 40 و100 و20 يوم بيزداد الخلاف بين أهل العلم. والله لو دعت الحاجة والضرورة لا بأس بذلك، صحة الأم ونحو ده، بل حتى البعض ذكر جمال الأم وضعف الأم عن رعاية الأولاد، نقول لا بأس. ولكن بعد الـ80 يوم أو الـ82 يوم حيشتد الخلاف، هيشتد الخلاف، بمعنى قد ينزل الجنين فيه أصبع، فيه نوع حياة مثلا، فيه حركة، فيه صوت. لو نزل وفيه نوع حياة وحدث الإجهاض هيبقى فيه نصف عشر الدية، خمسة من الإبل وكفارة صيام شهرين متتابعين إذا أجهضت نفسها. ولكن لما يقال إن لا ده حالة موت وحتموت لو استمر الحمل حنجوز المسألة، ولكن هذا الأمر يرجع فيه للطبيب المعالج نأخذ تقريره. ماذا لو شك الإنسان في صلاته؟ هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ يبني على ما تيقن، يبني على ثلاثة ويقوم إذا كان صلى رباعية ويأتي الركعة الرابعة ويقرأ التشهد، وقبل التسليمتين يسجد سجدتي السهو. ماذا لو دخل الرجل المسجد فصلى السنة فأقيمت الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يخرج من صلاة السنة، وخصوصا إذا كان في البداية. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
سلام.
تفضلي.
أيوة يا شيخ.
أيوة تفضلي.
أنا حماد بنتي عايزة أسألك سؤال، بس حماد بنتي بتسلط جوزها عليها على طول. وزي ما بتقوله بيروح يضربها بيبهدلها. نعمل إيه؟ ومفترية عليها وثبت بنتي بكلام وحش وبهدلتها وقالت عليها كلام وحش وثبتها اللي ما كانتش بنت وكده والأسلوب ده. مش عارفة، هو بيبقى كويس معاها ساعات وبيبقى وحش ساعات لما بتسلطوا عليها.
طيب حاضر هجاوبك.
طب ربنا يخليك يا شيخ وبارك لك.
حاضر. شوف انا اقول لبنتي. طيب معنا اتصال ونوقف الاتصالات عشان نجاوب على الاسئلة. السلام عليكم. ماشي. بالنسبة لانقطع الاتصال، بالنسبة للحمى وتسليط ابنها على بنتنا على زوجته، يعني نستعين بالله اوعوا تنسوا في هذه القضية وفي غيرها المعاني الإيمانية. معاني الإيمانية سالمة عن كل معارضة. أذكار الشروق، أذكار الغروب، أذكار النوم، آية الكرسي نافعة في دفع شياطين الإنس والجن، من قرأ الآيتين الأواخر من سورة البقرة كفتاه، ما تعوذ أحد بمثل المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، العبد إذا نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرحل، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا ننسى الأذكار، لا ننسى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الدعاء للزوج بالهداية وصلاح الحال، إزالة الشبهات. ليه بيسمع كلام الأم ويأتي كل يوم يضرب زوجته؟ ليه؟ يعني ما فيش عقل، ما فيش تقوى لله مثلا، في غباء مستحكم ان الانسان سميع هيسمع الكلمة يأتي يضرب زوجته؟ ما هو بيشوف سلوكيات ايمانية. لو الزوجة اللي هي بنتنا بتدفع له هدية بين الحين والاخر، اذهب بهذه الهدية لامك مثلا، الابن هيسمع كلام الام في زوجته؟ لا يمكن. شايف زوجة بتحسن لامه لا تذكرها الا بالخير، بتحثه على بر الوالدين، فلا يمكن أن يصدق كلام الأم. ده المسألة لا تحتمل فرازة صعبة مثلا أو عقول نيرة، لا، مسألة بسيطة وسهلة، مسألة بسيطة وسهلة. نحسن لمن أساء إلينا، لا نفعل أفضل من أن نتقي الله في من لا يتقي الله فينا، من أن نعدل في من جار علينا، نحسن لمن أساء إلينا. قالوا كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر. في حديث معاذ، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال العلماء، جماع حسن الخلق أن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك. بنأسر المخالف بخلق حسن، بأسلحة من الخلق الفاضل. هذا ديدن وشأن الصالحين. يعني إبراهيم ابن أدهم يأتي اليهودي يقول ألحيتك أطهر أم ذنب الكلب أطهر؟ نقول استهزاء استكفاف، وهذا يهودي. قال له إن أنا دخلت الجنة علمت أن لحيتي أطهر من ذنب الكلب، وإن أنا دخلت النار كان ذنب الكلب أطهر من لحيتي. فأسلم اليهودي، لم يشتم اليهودي، لم يضرب اليهودي كما يقول البعض واحدة بواحدة والبدي أظلم، وصارت الحياة عبارة عن مرتع للمظالم، لا ندري من الجاني ومن المدني عليه، ترى الحمى ولا زوجة الابن. نحسن لمن أساء، نبيض صفحتنا، نبيض صفحات، نزيل شبهة المخالف. ما وسعنا الأمر، نتباعد عن مواطن التهم والريب والشكوك. فكما ذكرت يعني في ثلاث مواضح ادفع بالتي هي أحسن السيئة. قالوا في مواجهة العدو الشيطاني نكسر حدته باستعاذة، أما العدو الإنسي يقبل الهدية، يقبل المداراة، يقبل المداهنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة، لما دخل الرجل ألان له القول، فقالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله قلت فيما قلت، فلما دخل ألنت له القول؟ قال يا عائشة إن من شرار الخلق عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحش، اتقاء فحش. فحتى لو كانت الحمى هنقول سيئة الخلق، هنقول غيرة كما يحلو للبعض أن يقول، تؤلب الزوج على امرأته، كيف نصنع؟ الإنسان لا يملك إلا نفسه، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فالقلوب تتعلق بربها، نستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، نعامل الحمى معاملة طيبة، سنكسر حدتها شيطنتها بإذن الله تعالى، ونحن نستعين بالله ونتسلح بأسلحة من الخلق الفاضل. هل يشرع السهو والكثرة السرحان في الصلاة؟ إن أتى الإنسان ناسيا مثلا شيء، زاد شيء، بيشرع سجود السهو، وإلا فقد يغلب الوسواس على الصلاة. يعني لا يخرج من صلاته إلا بعشرها، بربعها، بنصفها، ليس للمرء إلا ما عقل من صلاته. وبالتالي فالإنسان يحكم أمره، يتدبر الآيات، يستشعر الوقوف بين يدي الله، أنه قد يموت وينتقل إلى ربه وهكذا. فهذا هو العلاج. المطلقة تعتد ولو كان زوجها يعزل عنها، ما هي مطلقة، متى طلقت هتستأنف العدة. ثلاث حيط، ثلاث قروء، القروء هي الحيط في أصح أقوال أهل العلم. طالما طلقت حتى لو كان يعزل عنها، حتى لو كان يعزل عنها ثلاث حيط، وإذا ما انتهت الحيط دون مراجعة، والمراجعة بالقول، تبين منه بينونة صغرى، بمعنى لو أراد أن يرجع لها مرة ثانية بمهر جديد وبعقد جديد. على كل حال نكتفي بهذا القدر في هذه المرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرتنا.